الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الوجه الثالث لبيان المانع من مجدية العلم الإجمال الثاني ووجوب الاجتناب عن الملاقي هو ما ذكره المحقق العراقي. وحاصل ما ذكره هو انه يدعي ان العلم الاجمال الثاني منحل، فيصدر عن التاثير بالعلم الاجمال الاول باعتبار ان هناك قوليه بينهما. خلاصه كلامه لأن العلم الإجمالي الثاني في طول العلم الإجمالي الأول ومتأخر عنه رشدتان، فينحل هذا العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول. بعد لا يلاحظ الزمان حتى إذا كانوا متعاصرين في الزمان. الانحلال مبني على التراب الطولية والتأخر والتقدم الركبي بينهما حتى إذا كانا متعاصرين زمانا. ما دام أحدهما متقدم على الآخر رتبة، العلم نفسه ما دام العلم متقدم على الآخر رتبة والثاني في طول الأول، هذا يوجب انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوط عن التأثير أيضا من دون فرق بين أن نقول بالاقتضاء وبين أن نقول بالعلية. على مسلك الاقتضاء هو يثبت هذا الأمر، وعلى مسلك العلية الذي هو يختاره أيضا يثبت سقوط العلم الإجمالي عن التأثير والتمجيز باعتبار انحلاله حكما بالعلم الإجمالي الأول. ذكر في مقام توضيح والاستدلال على ما ذكره على هذه النتيجة أنه بناء على الاقتضاء، على مسلك الاقتضاء وكون العلم الإجمالي مقتضي لوجوب الموافقة القطعية وليس علة تامة، بناء على هذا المسلك يقول لا إشكال في أن وجوب الاجتناب لا يثبت إلا للملاقى، دون الملاقي بوضوح جريان إفادة الطهارة في الملاقي بلا معارض. والبناء على مسلك الاقتضاء الذي يتنجل هو وجود الاجتناب عن الملاقى والطرف الآخر، هذا هو الذي يتنجز فقط، هذا ما يتنجز بالعلم الإجمالي الأول. دون وجود الاجتناب عن الملاقى بجريان إطالة الطهارة فيه من دون معارض، من دون معارض. وهنا يقول انه لا داعي للاضطراب القولي حتى بين العلمين، حتى لو كان العلمان في عرض واحد، لا قولية بينهما. على مسلك الاضطراب لا يتنجل وجود الاجتناب عن الملاقي. لماذا؟ لجريان الاصل المؤمن فيه بلا معارض على مسلك الاضطراب. لأن المانع على هذا المسلك من جريان الأصل هو ابتلاء هذا الأصل بالمعارضة، هذا هو المانع في الحقيقة. وإلا أساسا كعلم إجمالي ولا يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين، لكن الذي يمنع من جريان الأصل في أحد الطرفين العلم الإجمالي هو ابتلاء بالمعارضة مع الأصل مع الطرف الشنو مع الأصل في الطرف الآخر. ඒවැළම යතරිලාදී මාරම එදිරි එදේ සියදලා අල්මුලාදී අල්අප්‍රති කල්පකාරක මුලාදී ඒලජත්තදී විමලාදී මාරව ලාජත්තදී මාරව එදිරි අල්අප්‍ර මිලා අෂ්කාල والأصل الجاري في الطرف الآخر يسقط للمعارضة مع الأصل الجاري في الطرف في الملاقاة في رتبة سابقة الأصل في الطرف الآخر يسقط للمعارضة مع الأصل في الملاقاة وبعد سقوط الأصل في الطرف الآخر في تلك المرتبة حين من تجري رسالة الطهارة في الملاقي بلا شنو؟ بلا معارضة. تجري رسالة الطهارة في الملاقي بلا معارضة. بعبارة أخرى أنه في ظرف جريان رسالة الطهارة في الملاقي لا معارضة لرسالة الطهارة. لأن رسالة الطهارة في الطرف الآخر قد سقطت في رتبة سابقة. وحينئذ يجري الأصل في الملاقي بلا معارضة إذا لا مشكلة بناء على القول بالاتباع في جريان الأصل في الملاقي وسقوط العلم الإجماع عن التنجيل فلا يجري الاجتناب عن الملاقي يقول بناء على هذا الكلام على مسألة الاتباع حينئذ لا داعي لإتعاظ النفس وإثبات الانحلال ولحاظ الطولية بين العلمين لا داعي لذلك لا داعي لإثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني للعلم الإجمالي الأول ولحاظ أن بينهما شنو طولية وأن الطولية توجد شنو الانحلال لا حتى إذا قلنا بأن العلم الإجمالي الثاني لا ينفع بعد على وضع ولا ينحل مع ذلك إذا جرى الأصل في أحد طرفين بها معارض ما في مشكلة وهذا إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقي لا يتوقف على إثبات انحلال العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول على مسألة الاقتضاء لأنه على مسألة الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل المؤمن في أحد الطرفين إلا إذا لم يكن له شنو؟ معارض. إذا لم يكن له معارض. والأصل في الملاقي ليس له معارض لأن معارضه سقط في مرتبة شنو سابقة بالمعارضة مع الأصل في الملاقى. فحينئذ يجري الأصل في الطرف الملاقي بلا معارض. سواء انحل العلم الإجمالي الثاني بالعلم الإجمالي الأول أو لم ينحل حتى إذا لم ينحل العلم الإجمالي الثاني بعد العلم الإجمالي الثاني العلم الإجمالي الثاني شنو بناء على منطق الطوال هو مقتضي لوجوب الموافقة القضية مقتضي فإذا احتفظ المانع شنو هو المانع الذي يمنع من تأثير هذا المقتضي في وجوب الموافقة القضية شنو المانع جريان الأصل في أحد طرفيه بلا على المعنى على يمنع من تأثير المقتضي في المقتضى في وجود الموافقة القطعية وعلى المعنى في المقام موجود لأن أساس الطهارة تجري في الملاقي بلا معارض حتى لو بقي العلم الإجمالي على حاله ولم ينحل بالعلم الإجمالي الأول نفس النتيجة نقل إليها وهي شنو أن الأصل يجري في الملاقي بلا معارض فلا يجري الاجتناب عن ماذا عن الملاقي وهذا معنى ما قلناه من أن على مسألة الاقتضاء ما يتنجل هو وجوب الاجتناب عن الملاقى والطرف الآخر، هذا الذي يتنجل. أكثر من ذلك لا يتنجل، وهو شنو؟ وجوب الاجتناب عن الملاقي، هذا لا يتنجل. لماذا؟ لأن العلم لأنه علامة الاستواء يجري فيه الأصل في العوامل، هذا هو الجواب. لماذا لا يتنجل وجوب الاجتناب عن الملاقي؟ لأن الأصل مهم يجري فيه، فيؤمن من ناحيته يجري فيه بلا معادلة. هذا هو الجواب، ليس الجواب هو أن العلم الإجمالي الثاني منحل بالعلم الإجمالي شنو الأول، لأنه بينهما طولية وإلى آخره، لا هذا لا نحتاج يقول على مسلك الاقتضاء. وأما على مسلك العلية التامة التي يؤمن هو بها على رأيه وعلى مسلك العلية، نفس العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين حتى إذا لم يكن له شنو؟ معارض. ما العلاقة بالمعارض؟ نفس العلم الإجمالي ويمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين. لماذا؟ لأنه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، فهو يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين حتى إذا لم يكن له معارض. العلم الإجمالي الملاقي، يقول أن الملاقي هو طرف للعلم الإجمالي الثاني، هو طرف للعلم بنجاسة أحد الأمرين، إما الملاقي وإما الطرف الشنو؟ الطرف الآخر، الملاقي بنفسه يقع طرفا في العلم الإجمالي الثاني. الملاقى طرف علما بالعلم الإجمالي الأول بالنجاسة المرددة بينه وبين الملاقى وبين أيضا شنو الطرف الآخر. حينئذ نقول إذا كانت هناك قولية بين هذين العلمين، بين هذين العلمين إذا كانت هناك قولية بأن كان العلم الثاني ناشئا من العلم الأول، ناشئا من العلم الأول وفي قوله ومسببا عنه، إذا كانت هناك قولية كما هو افترضناه في محل الكلام الآن، افترضنا أن العلم الإجمالي الأول حصل وحصلت الملاقاة مع أحد أطرافه، فحصل العلم الإجمالي شنو؟ الثاني. العلم الإجمالي الثاني هو ناشئ من العلم الإجمالي شنو؟ الأول، ومسبب عنه وناشئ منه، إذا قولية بين العلمين، العلم الإجمالي الثاني والعلم الإجمالي الأول. إذا فرضنا وجود هذه القولية بين العلمين، حينئذ اللازم، يقول اللازم بناء على هذا هو هذه النتيجة، أنه لا بد أن يختص التأثير والتنجيز بالعلم الإجمالي الأول، ويفصل العلم الإجمالي الثاني عن ماذا؟ عن التأثير والتنجيز، إذا كانت هناك قولية بين العلمين، بمعنى أن العلم المتأخر رتبة من طوليات بينهما، نشوء بينهما، العلم المتأخر رتبة وهو العلم الإجمالي الثاني في محل كلامنا، هذا يسقط عن التأثير والتنجيز، ويكون التأثير والتنجيز فقط علما بالعلم الإجمالي الأول. والسر في سقوط عن التأثير والتنجيز بناء على القول بالعلمية، وبناء على القول تعرفنا أن السر في سقوط عن التأثير وجريان الأصل في أحد أطرافه بلا شنو؟ بلا معارض. أما على القول بالعلمية، لماذا يسقط العلم الإجمالي الثاني عن التأثير والتنجيز؟ يقول يسقط بسبب تنجز التكليف بوجوب الاجتناب Anche se stava testi non lo si deve pensare. Neanche a stava per i anni di Valentani, gli idei per noi a stava in testi e per sentire. Neanche a delle anni di Valentani, anche se stava testi, gli uraiavo per la plata. Se non è lo specifico chi gli idei, non si deve pensare no, stava. Si non si deve pensare che l'hanno fatto pulire dei nell'almeno. في مركزة العلم الإجمالي الأول الطرف الآخر تنجز في تلك المركزة فوجد الاجتناب عنه وجد الاجتناب عنه حينئذ العلم الإجمالي الثاني يسقط عن التأثير ويسقط عن التأثير لماذا؟ لأنه يعتبر أن النقطة المهمة لأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي أن لا يكون مسبوقا بمنجز آخر في أحد طرفيه وإلا يخرج عن كونه صالحا لتنجيز معلومي التنجيز على كل تقدير يخرج عن هذا وحينئذ يرجع الشك في الملاقي إلى الشك البدوي في ثبوت التكليف فيه فيجري فيه العقل المؤمن فالعلم الإجمالي الثاني يسقط عن التنجيز والتأثير لماذا؟ لأنه يعتبر في منجزية العلم الإجمالي في كل من العلم الإجمالي أن يكون صالحا للتنجيز على كل شنو؟ على كل تقدير على كل تقدير شنو؟ يعني سواء كان في هذا الطرف أو كان في الطرف الآخر العلم الإجمالي الثاني ليس هكذا لماذا؟ لأنه على أحد التقديرين ولا يقبل التنجيز فيه في هذا الطرف لماذا؟ لأنه تنجز بمنجز شنو؟ سابق والقاعدة تقول التي يؤمن بها أن المنجز لا يتنجز مرة أخرى المنجز لا يتنجز مرة أخرى الطرف الآخر اللي هو طرف العلم الإجمالي الثاني تنجز في مرحلة سابقة في مرتبة سابقة مو في زمان سابق وزمان مالك تقدم قولي وتقدم في الرتبة لأنه تنجز في مرتبة سابقة حينئذ يستحيل أن يتنجز مرة أخرى بعد ذلك في مرتبة أخرى لأن المتنجز لا يتنجز مرة أخرى فإذا هذا العلم الإجمالي الثاني لا ينجز معلومه على كل شنو تقدير على أحد التقديرين ينجز التكليف فيه لكن على التقدير الآخر هو لا ينجز التكليف فيه لماذا؟ لأن التكليف في على التقدير الآخر تنجز في مرتبة سابقة والمنجز لا يتنجز مرة أخرى وبهذا يسقط العلم الإجمالي عن التأثير وعن التنجيز لا لقصور في نفس العلم وإنما القصور في متعلق العلم متعلق العلم غير قابل شنو للتنجل على أحد التقدير لماذا؟ لأنه قد تنجز في مرتبة سابقة وبهذا يسقط العلم الإجمالي عن الثاني يعني عن التنجيز فيجر الأصل وقاس الطهارة في الملاقي بلا مشكلة وبلا معارضة فجريان الأصل في الطرف الآخر بلا معارض هو من نتائج انحلال العلم الإجمالي وسقوط العلم الإجمالي عن التأثير إذا سقط عن التأثير مطمئن من الرجوع إلى الأصل في هذا الطرف واضح فهو من نتائج انحلال العلم الإجمالي الثاني وسقوطه عن التأثير والتنجيز بخلاف القول بالاقتضاء لا القول بالاقتضاء هو بإجراء الأصل في هذا القرار بلا معارض يحل العلم الإجمالي ويسقطه عن ماذا؟ عن التأثير والتنجيز لماذا؟ لأن الأصل جرى في أحد طرفه بلا معارض حينما نسأل صاحب القائل بالاقتضاء لماذا سقط العلم الإجمالي الثاني عن التنجيز والتأثير؟ يقول لأن الأصل جرى في حق رفاه بلا معارض. أما القائل بالعلمية لماذا يعلم سقط العلم الإجمالي؟ لا يعلمه بجريان الأصل في أحد الطرفين بلا معارض، يعلمه باعتبار أن هذا العلم الإجمالي ليس صالح لتنجيز معلومه على كل تقدير، وأنه على أحد التقديرين معلومة تنجز في مرحلة سابقة، التكليف تنجز في مرحلة سابقة والمنجز لا يتنجز، فيفقد العلم الإجمالي عليه عن التنجيز. ومن آثار يترتب على ذلك ماذا؟ جريان العاصم المهم في هذا القرار. هذا هو الذي يقوله المحقق العراقي. طبعا يعني هاي مسألة الانحلال الحكمي وإجراء الأصل في أحد الطرفين، حيث أنه كما ذكر هو يكون مقبول على مسلك الاقتضاء، لكن على مسلك العلية مشكلة يصير في أول وهلة يبدو مشكلة. ولذا التجأ المحقق العراقي إلى طرح هذه الفكرة حتى يصل إلى نفس النتيجة التي يصل إليها القائل بماذا؟ بالاقتضاء، لأنه يعني على القول بالعلية كما قلنا العلم الإجمالي يمنع من إجراء الأصل في أحد الطرفين ولو لم يكن له معارض، ما له علاقة بالمعارض، ممنوع أن تجري الأصل في أحد الطرفين، لأنه علة تامة كما قلنا لوجوب الموافقة القطعية. وحينئذ كيف يسقط هذا العلم الإجمالي حكمين؟ كيف يجري الأصل في أحد الطرفين؟ والمفروض انه علة تامة لوجوب الموافقة القطعية. فالتجأ المحقق العراقي كما ذكرنا الى ماذا؟ الى اثبات الانحلال بابراز هذا هذه الدعوة، بابراز ان هناك قصور في ماذا؟ في ان يكون هذا العلم الاجمالي الثاني منجزا. من يجي هذا القصور؟ يجي من هذه الجهة، باعتبار ان العلم الاجمالي انما ينجز إذا كان صاعدا كأنما يتكت له المنجزية، إذا كان صالحا للتنجيز على كل تقدير، يعني سواء كان في هذا الطرف أو في هذا الطرف. وهذا العلم الإجمالي الثاني ليس كذلك، فيسقط عن التنجيز. لماذا ليس كذلك؟ لما قال من أنه على أحد التقديرين لا يكون صالح للتنجيز التنجيز، لأن التكليف على ذلك التقدير قد تنجز في مرتبة سابقة والمنجز لا يتنجز. هذا هو اللي خلاصة ما يفهم من كلام المحقق العراقي. وبالتالي العلم الإجمالي الثاني يصل عن التنجيز، يصل عن التنجيز، فلا يجب الاستنار عنه ملاقي وتجري فيه غاية الطهارة. هذا الذي ذكر المحقق العراقي بقطع النظر عما يرد عليه مما أورد على هناك نقاط مشتركة بين الوجه الثاني وبين هذا الوجه الثالث، وقطع النظر عن تلك الأمور التي أوردت على الوجه الثاني يرد عليها مسألة هذه الدعوة، دعوة أن المتنجز لا يتنجز. هاي دعوة نقطة ما ذكره هي في الحقيقة الشيء الذي أوجب سقوط العلم الإجمالي الثاني عن التأثير والتنجيز، هي أن هذا العلم الإجمالي ليس صالح للتنجيز على كل تقدير، لأنه على أحد التقديرين تنجز التكليف فيه والمتنجز لا يتنجز. هذه النقطة في المسألة. وهذه الدعوة في الحقيقة يمكن أن نلاحظ عليها، لأن التنجيز ليس بعد الآثار التكوينية والظواهر الطبيعية التي تجي مطبقة عليه هذه المسألة، أن هذا متنجز وحصل وقع فهو لا يعود مرة شنو؟ مرة أخرى، لاعتبار مثلا على غرار مثلا أن الموجود لا يوجد وأمثال ذلك، الموجود
موجود ہے ولا يوجد مدد آخر إلا بعد أن شنو؟ بعد أن ينام. على وراء الوجود لا يوجد يقال أن المتنجل لا شنو؟ لا يتنجل قياسا له يعني قياسا لبعض التشريعات بعض ما يدركه العقل العملي يقال هذا من عذاب الأمور السكينية للظواهر الطبيعية فالظواهر الطبيعية يقال أن الموجود لا يوجد نقيس ما نحن فيه باب التمييز على ماذا على ذاك هذه الطريقة ليست طريقة صحيحة للتعامل مع ماذا مع المسائل الفقهية مع المسائل الأصولية اللي هي عبارة عن اعتبارات شرعية أو تدخل في بعض مدركات العقل الشمل العقل العملي تدخل في بعض مدركات العقل العملي نجي نتعامل مع هذه الأمور الاعتبارية ومدركات العقل العملي نتعامل معها كما نتعامل مع الظواهر الطبيعية والأمور التكوينية فكما نقول أن الموجود لا يوجد نقول أن المتنجل شنو لا يتنجل هذه الطريقة غير صحيحة في ماذا في مقام الاستدلال في هذه المسائل أصولية كانت أو كانت ماذا أو كانت فقهية فنحن علينا في هذه المسألة أن نرجع إلى أن نعرف أن هذا التنجيل هو حكم شنو حكم شرعي لا حكم عقلي حكم الواضح أن الجواب هو أنه حكم شنو عقلي التنجيل حكم عقلي التنجيل معناه ماذا؟ معناه استحقاق العقاب على المخالفة هذا معنى التنجيل وهو ما يحكم به العقل العملي ويستقل به العقل العملي قبل أن نرجع إلى العقل العملي هذا العقل العملي نفسه لابد أن نرجع له وحينه نسأله أن التعميم الذي تحكم به عدم التنجيل أو قل بعبارة أخرى العقاب الذي تحكم به العقل العملي عندما يحكم بقبح العقاب ويحكم بالتأمين هل حكمك بالتأمين وبقبح العقاب مخصوص فقط في موارد احتمال التثبيت فقط في موارد احتمال التثبيت الثابت احتمال التثبيت البدوي والعقل يحكم بالتأمين يحكم بقبح الأفعال في موارد احتمال التثبيت لكن يمنع من إجراء الأصول إذا اقترن احتمال التكييف بماذا؟ بالعلم شنو؟ الإجمالي. إذا كان احتمال التكييف مقرون بالعلم الإجمالي هو مثل حقل يمنع من ماذا؟ من إجراء قبح الأقعد بلا بيان. يمنع من ذلك. لأنه يرى أن احتمال التكييف لما كان مقرون بالعلم الإجمالي هذا يكون منجل ويكون موجب بوجود شنو المعاتقة القضائية هذا العقل الذي حكم بقبح العقاد في موارد احتمال التكليف الساذج البسيط غير المقرون بالعلم الإجمالي ومنع منه في موارد احتمال التكليف المقرون بالعلم شنو بالعلم الإجمالي علينا أن نسأله لأن هذا احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي إذا كان أحد طرفه التنجل لمنجل سابق هذه مسألة تنجل أحد طرفه لمنجل سابق هذا هل يوجد رفع التنجيل الذي يحكم به العقل في موارد العلم الإجمالي هل يوجد زيادة التأمين الذي يحكم به العقل في موارد احتمال التكليف السابق غير المقرون بالعلم الإجمالي ولا لا؟ لو نسأل هذا السؤال العاقل يحكم في موارد الاحتمال الاحتمال التكليف البدني يحكم بقطع العقاب، بناء على أن العقل يحكم بقطع العقاب لا بيان. في موارد احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالي يحكم بقطع العقاب، يحكم بالاستغلال. وعلينا أن نسأل أنه في معنى الكلام لأن احتمال التكليف مقرون بالعلم الإجمالي، هذا أول، هذا العلم الإجمالي الثاني، نتكلم عن العلم الإجمالي. هو العلم الإجمالي الثاني ما نتكلم عن هذا العلم الإجمالي، العلم الثاني موجود. فهذا العلم الإجمالي الثاني الحال حال العلم أي علم إجمالي آخر يحكم العقل فيه بالتنزيه ولا يرضى بإجراء قبح العقاب فيه أو لا. فشو الخصوصية الموجودة في معنى الكلام اللي تميز أنكار موارد الأنكار العلوم الإجمالية؟ شو الخصوصية؟ الخصوصية هاي أنه هو علم إجمالي، احتمال تكليف مقرون بالعلم الإجمالي. أحد أطراف تنجز في مرتبة سابقة، هذه الخصوصية. أحد أطراف تنجز في مرتبة سابقة، وهذه الخصوصية تتبعي إثبات الثاني. تستدعي يعني أن يكون التأمين ثابت فيه إما يحدث في احتمال التكليف المجرد عن العلم الإجمالي أو لا تستدعي رفع التأمين وإثبات التمجيد كما هو الحال في العلوم الإجمالية الأخرى بل أشد بنظر العقل أشد لأن أحد أطرافه تنزل بمنزل سابق وكأنه يتلقى التنجيل لا فقط من هذا وإنما باعتبار أنه من العلم الإجمالي فقط وأنه من العلم الإجمالي الثاني وتنجيل آخر كان موجود في مرتبة شنو سابقة لنظر العقل الذي هو الحاكم في هذه المسائل في مسائل التنجيل والتعبير واستحقاق العقاب وعدم استحقاق العقاب. العقل بنظره هل يرى أن الكون أحد أضرار العلم الإجمالي تنجز دون انجز في مرتبة سابقة هذا أدعى لرفع اليد عن التنجيل وإثبات التأمين أو أن هذا يكتب ماذا؟ التشدد في التنجيل وأنه يكتب التشدد في التنجيل ما هو جواب؟ يعني حسب ما ندركه بأقولنا أن جوابه الثاني أنه مو أن هذا يستدعي زيادة التأمين هذه ليست خصوصية موجبة للتأمين وإنما على تقديرها تكون خصوصية موجبة لاشتداد التنجيل وإثبات التنجيل هذا هو المبدأ ولا معنى لقياس التنجيل في محل كلامنا لماذا بالأمور التكوينية والظواهر الطبيعية حتى يقال أن المتنجل لا يتنجل شو المتنجل هذا؟ العقل يقول ما كمان هذا متنجل يتنجل بماذا؟ بالعلم الإجمالي ويشتد التنجيل فيه ويشتد التنجيل في هذه الملاحظة الأولى تأتي الملاحظة الثانية إن شاء الله تعالى وصلى الله على محمد.